اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله على السلامة بعد الأجازة. طبعا وحشتونا جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وأنا نسيت طبعا وقفنا فين في الدرس الأخير، فياريت تذكروني احنا فين في الفقه. نعم، ما خلصتش نقطة الوضوء. نعم، كل ما أوجب الغسل خلاص. طيب، بيقول لنا هنا كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. نعم، اللي قبله كمان نشوف فصل اللي قبله. فلا نقض بقية أجزاء. متهيألي شرحت الكلام ده مش كده ولا ايه؟ خلاص شرحنا اللي هو نعم. الردة خلاص يعني. طيب، يعني فضل الجملة الأخيرة دي اللي هي كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. طيب، دي الجملة. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عامل بما تيقن. طيب، هذا كلام جماهير أهل العلم، إنه العمل على اليقين، العمل على اليقين. المسألة الماضية بيقول لنا كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني عايز يقول الموت الواجب اللي فيه ان هو الغسل، تغسيل هذا الانسان المتوفى. غير ذلك من الاشياء اللي هي توجب على الانسان انه يغتسل، من باب اولى انه الوضوء يكون فيها. وان كان الغسل كغسل بنيه رفع الحدث يغني عن الوضوء، لكن عند الحنابلة هيجي الخلاف في مساله ايه المضمضه والاستنشاق. المضمضه والاستنشاق إن هي واجبة في الوضوء، إذا كان واجبة في الوضوء من باب أولى واجبة في الغسل، يبقى لابد في الغسل من أنه يمضمض ويستنشق خروجا من خلافه. وكان عند جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء ليست من واجباتها، وذكرنا قبل كده الكلام اللي فيها. لكن الغرض أنه هنا مراعاة الخلاف، وأنه المضمضة والاستنشاق واجبة عند الحنابلة، يبقى لابد في الاغتسال من أنه المضمض والاستنشاق طالما أنه يرفع الحدث الأكبر وحيرتفع معه الحدث الأصغر، ويجب عندهم في الحدث الأصغر المضمضة والاستنشاق، تبقى أيضا واجبة عندهم في الحدث الأكبر. يقول لنا الزركشي: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب يعني عايز يقول إنه الذي يوجب الأمر العظيم بالخصوص بتاعه لا يوجب الأقل، كأنه بيتكلم في حاجة تانية هنا. نشوف التفصيل بتاعه، لنا الزركشي له كتاب اسمه منصور في القواعد الفقهية، وإحنا بنحب كل ما عدينا على قاعدة من القواعد الفقهية نتعلمها، بحيث أن في سنة من السنوات هتاخدوا بعد كده علم القواعد الفقهية كعلم، زي ما تاخد أصول الفقه، لكن يبقى عندك فكرة ابتداء عنه في القواعد. طيب، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه؟ زي زنا المحصن، الإنسان الزاني إذا كان محصنا بنكاح، الفرض اللي على الحاكم يعمل معه إيه؟ أنه يقيم عليه الحد، وهو الرجم، وهو الرجم. فهذا الزنا من المحصن يوجب الرجم. طيب، الحد الأصغر اللي في ذلك هو اللي هو إيه؟ إذا كان ليس متزوجا حيكون يجلد. هل يوجب الاثنين؟ والله حنقول عندنا حديث يوجب الاثنين. الحديث فيه انه قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. الله يبقى غير اللي بيقوله زركشي هنا. الزركشي يقول لك انه اللي يوجب الاعظم لا يوجب الاقل، طالما انه اوجب الاعظم بخصوصه لا يوجب الاقل بعمومه، او لا يوجب اهونهما بعمومه. طيب، هنا المسألة اللي هو ذكرها هنا، قال زنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين بخصوص زنا المحصن وهو رجم لا يوجب معه أدناهما، وهو الجلد بعموم كونه زنا لا يوجب الجلد. ولكن احنا ذكرنا حديث عبادة بن الصامت ان فيه ايه، والسيب بالسيب جلد 100 وايه والرجم. جاء العلماء اختلفوا بقى في هذه المسألة، قاموا قالوا والله حديث عبادة هذا كان في البداية، والحديث نفسه يدل على ذلك. ليه؟ قال لنا قد أوجب الله لهن، أو قد جعل الله لهن سبيلا، جعل مش دي جواب عن حاجة قد يكون سئل عنها، اللي هي إيه؟ أمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. كويس، يبقى كأنه الآية بعدها مباشرة إيه الحديث، صحيح؟ بعدها، لأن هنا حتى أو يجعل الله لهن سبيلا، طب يا ترى السبيل حيكون إيه؟ مش عارفين السبيل إيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خلاص، جاء السبيل من عند الله عز وجل، قد جعل الله لهن سبيلا. إيه السبيل؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. كويس. طيب، بعد ذلك دي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأناس قد زنوا ولم يجلد أحدا كان سيبا، لا جلد ماعزا ولا جلد الغامدية ولا جلد المزنية، ما جلدش حد منهم. لو نظرنا للترتيب يبقى قد جعل الله لهن سبيلا الآية الأول حتى يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعلوم انه لما يقول ذلك وبعدين يجي ناس يزنوا، ما هماش كلهم في وقت واحد جم زنوا عشان نقولوا ان هم مع الايه هو ده السبيل وده التفسير، لا، ده في فتره انه جاء ماعز وبعدين جاءت المراه الغامديه، ودليل التاخر قالت اتريد ان تردني كما رددت ماعزه، دل على ان ماعز كان زمان ورجم ماعز وانتهى. الان هذه المراه حبلى من الزنا، قالت انها حبلى من الزنا واقام عليه حد، ولم يثبت انه جلدها، فدل على إن الجلد الآن، وجوب الجلد للثيب الزاني منسوخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم رجمه. يبقى الوجوب قد يفعل الحاكم وقد لا يفعل، لكن لا يجب عليه أن يفعل. لذلك قالوا إذا أوجب الأعظم دخل الأقل معه. فهنا يقول لك مثلا خروج المني، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ هنا بيقول عنده يعني هو شافعي، لا ينقض الوضوء لأنه يوجب الغسل بخصوص كونه منية، فلا يوجب الوضوء بعموم كونه حدث. مسألة مختلف فيها، والقواعد الفقهية ليس متفقا عليه. القواعد الفقهية العلماء بيحطوا علم القواعد الفقهية العظيم جدا، بيخلي الفقيه يعرف يجمع المسائل تحت قاعدة معينة في باب واحد أو في أبواب متفرقة، ويعني علم من العلوم اسمه أصول الفقه حاجة، علم القواعد الفقهية حاجة، الأشباه والنظائر حاجة تانية. فهذه القواعد الفقهية اللي بتبقى مجموعة من الأشياء التي تأخذ حكما واحدا تقريبيا مع بعض تحت قاعدة زي ما حط لك هذه القاعدة، اللي قال لك ما يوجب الأكثر بخصوصه لا يوجب الأقل بعمومه. فعند الشافعية يقول لك خروج المني ليس ناقضا للوضوء، ليس ناقضا للوضوء. قال له معقول الذي خروج المني يعني إنسان يقول لك المني طاهر خرج من الإنسان ليس ناقضا. طيب ما هو يجب عليه الغسل؟ قال له يجب عليه الغسل، إنما هتيجي المسألة في أنه لو أنه اغتسل وبعد سال منه مني هل يجب عليه وضوء آخر؟ هنا الجمهور يقول لك يجب عليه وضوء أول الصواب لخروج شيء من مخرج البول، عندهم يقول لك هذا ليس ناقضا للوضوء. ما علينا، وبيحاول يطبق لك القاعدة على هذه الأشياء، فيقوم يقول لك أنه هذه القاعدة ليست متفقا عليها بل مختلف فيها، فمنها أشياء تنقضها زي الحيض. الحيض يوجب الغسل بخصوص كونه حيضا، ومع ذلك هو ناقض للوضوء، هو ناقض، يبقى انتقد ما ذكره قبل ذلك. لذلك بنقول إنه مسألة الاغتسال إنه كل ما يوجب على الإنسان أن يغتسل يوجب عليه أن يتوضأ. الراجح أيه؟ كل الأشياء التي توجب عليه الاغتسال يوجب عليه أو توجب عليه أنه يتوضأ، إلا الموت، لأن الميت هنا مش مطلوب أنه وضوء لصلاة أو لغيره، إنما مطلوب غسل بحدث الموت. طيب لو إن هذا الأمر تيقن الطهارة وشك في الحدث، الإنسان استيقن، وهنا استيقن أو العكس استيقن الحدث وشك في الطهارة، هنا حيعمل إيه هذا؟ تيقن إنه على حدث، يقول أنا فاكر دخلت الحمام لكن اتوضيت بعد ولا لا أنا شاكك، يبقى الأصل أنه ما استيقن منه يلزمه حكمه، يبقى يلزمه إنه إيه يتوضأ. طالما هو استيقن الحدث اعكس إن فاكر الله أنا لسه مصلي الظهر بس أحدثت بعده ولا لا، أنا كنت متوضي صلاة الظهر، هنا يلزمه أن يتوضأ ولا ما يلزمهش؟ لا يلزمه، لأن الأصل اليقين. ودي قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، قاعدة من القواعد اللي يقول لنا فيها إيه، اليقين لا يزول بالشك، الشك لا يزيل اليقين. القواعد الفقهية يعني بعض العلماء يقول إن هي 20 قاعدة، 40 قاعدة، 200 قاعدة، لكن القواعد الرئيسية عند العلماء مجموعة صغيرة من القواعد. فيقول لك مثلا إنه الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة من القواعد اللي هي حديثها إيه، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. يقول لنا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كبرى. اليقين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه فيه، لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريح، يبقى هنا يقين. يبقى قاعدة أخرى يقول لنا الأمور مقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، نقول لنا الضرر يزال، الضرر هنا إذا كان الإنسان فيه شيء يأتي عليه بضرر يقول لك لا ما يجيش هذا الضرر، يزال هذا الضرر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. يقول لك إذا ضاق الأمر جاء إيه، الفرج. يبقى هنا هذه من القواعد الفقهية الكبرى، إن إذا شق على الإنسان الشيء يجي بعده التيسير في هذا الأمر. يبقى هنا المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال. يقول لنا العادة محكمة، العادة محكمة، يعني العرف اللي جاري، أنا قلت شيئا بناء على شيء موجود أمامي بين الناس، عادة بين الناس مش هخرج عن هذه العادة. في وقت القضاء وناس تكلموا أنا اشتريت منه السلعة الفلانية بمية، لا اشتريتها بخمسين، هتقول في 50 ريال، 50 ليرة، 50 دينار، 50 ايه جنيه، العادة اللي بيننا نحن نتعامل بالجنيه. يبقى العادة محكمة، يبقى إذا لم يميز هذا الشيء يبقى العادة الجارية بين الناس إنه المعنى الفلاني هو كذا. يبقى هذه أيضا من القواعد الفقهية إنه العادة محكمة. قاعدة أخرى أخيرة وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام، يعني إذا جاء لي شيء إنسان تكلم بشيء نعمل هذا الكلام هو الأصل يقصد ما يقول ولا الأصل يخرف؟ الأصل يقصد، لكن أعمل هذا الذي يقول وحاسب على هذا الذي يقول، طبق على كل شيء. إذا جاء نص معين فيه حاجة معينة ما قلتش لا لا هذه مهملة، هذا أغلبي، إلا إذا دل دليل على أنه هذا لا يقصد به القيد، يقصد به الأغلبية اللي موجود فيه. يبقى دي جملة من القواعد الفقهية اللي هي رؤوس القواعد الفقهية اللي بيتفرع بقى من كل واحدة منها 5 قواعد وعشر قواعد ومش عارف إيه، توصل لـ200 توصل لـ300 قاعدة، لكن هذه رؤوس هذه القواعد الفقهية كما ذكر. طيب يبقى هنا من ضمن القواعد إنه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا استيقن الإنسان أنه صلى 4 ركعات الظهر وسلم وخرج وراح البيت، بدأ الشيطان يقول له لا تصلي 3 بس، يعمل إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، استيقنت يبقى انتهى. لكن لو أنه أثناء العمل، في أثناء العمل أنه توسوس أنا في 3 ولا في 4 نعمل إيه؟ أقول لك لا، في حديث منصوص عليه أن أنت ابني على الأقل، يبقى هنا اليقين هو الأقل فلا يزول بشك الزيادة. يبقى من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عامل بما تيقن، وعليه عامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا يخرجن من المسجد حتى إيه؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب لا سمع صوت ولا وجد ريح، لا شم رائحة ولا سمع صوت، لكن استيقن أنه خرج منه شيء، يبقى يطلع ولا ما يطلعش؟ لأن هنا المقصد من التوصيف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف مقصد منه إيه؟ اليقين، أنه لا يغلق. الإنسان بيتشكل أنه كل شوية يستشعر أنه خرج منه حاجة وهو في الصلاة يعمل إيه؟ يقول لا ما تطلعش، خليك في الصلاة لغاية ما تستيقن. يبقى إذا كنت تستيقن بمعنى أنك ممكن تحلف آه والله خرج مني شيء، يبقى الآن أخرج من الصلاة، سواء شميت ولا ما شميت، سمعت ولا ما سمعتش. لكن إذا كان أنت شاكك، لا، الشك لا يزيل اليقين. طيب يقولوا لنا مثلا العلماء في صور من هذا، من صور اليقين والشك مثلا، صورة بيسمونها فقدان اليقين، إن إنسان فقد اليقين، يضرب له مثال أنه يقول بعد الزوال توضأت وضوءا لا أدري عن حدث كان أو تجديد، يقول لك بعد وقت الزوال، وقت الزوال هو وقت إيه؟ زالت الشمس يعني يؤذن للظهر. طيب يقول لك أنا بعد الزوال توضأت وضوءا بس مش فاكر الوضوء ده كان عن حدث ولا كنت بجدد الوضوء بتاعي، أنا نسيت. يبقى هو فقد الابتداء، مش عارف الوضوء ده كان يا ترى أحدث قبله فتوضأ، يبقى هذا وضوء عن إيه؟ عن حدث. ولا أنا ما أحدثتش أصلا وحبيت أجدد وضوئي، هذا شيء. بس عنده حاجة تانية إنه أحدث ولا يدري إنه حين هذا الحدث كان متوضئا فأحدث ولا لم يكن في هذه الحالة متوضئا، يكون إيه أمره هذا الإنسان؟ طبعا مثل هذه مش أبسألها معقدة كده وملخبطة، وكل واحد حيحاول يحفظه، يقول لك أنه على حال، على عكس الحال الماضي، الأولى في هذه الحالة أنه يعمل إيه؟ اتوضى أنت فاقد الابتداء اللي فيها، يبقى هنا في مثل هذه الحالة أنه يتوضأ فيها. إنما بيقول لك إذا كان يقول قبل الزوال أنا كنت إيه؟ قبل الزوال أنا كنت متطهر قبل الزوال، ده اللي هو بيكيفها بقى ويشرحها وعايز يدقق فيها، لكن يعني مش لازم التدقيق أوي، طالما الصورة على هذا الشيء أنا بعد وقت الزوال اتوضيت وأحدثت، بس مش عارف الوضوء اللي أنا اتوضيته ده كان تجديد للوضوء السابق ولا كان عن هذا الحدث، مش عارف، بس أنا مستيقن أنا أحدثت. يقوم يقول لك أنا ارجع قبل الزوال، أنت كنت إيه قبل الزوال؟ خد عكس المسألة قبل الزوال، إذا كنت قبل الزوال كنت متوضئا يبقى الآن أنت محدث، إذا كنت قبل الزوال محدثا فالآن أنت متوضئ. تيجي إزاي هذا الشيء؟ يقول لك أنت قبل الزوال كنت متوضئا، فرضنا هذا الشيء. طيب بعد الزوال حصل إيه؟ بعد الزوال أنت بتقول أنا اتوضيت كتجديد، ما هو تجديد اللي كان قبل الزوال، ما أنت كنت متوضي قبل الزوال، وإنك أحدثت يبقى يقينا بعد الزوال أنت كنت إيه؟ محدثة يبقى هنحملها على هذا الشيء. يبقى أنت كنت قبل الزوال إيه؟ متوضئا، فأنت الآن محدث. طيب أعكس، لو كنت قبل الزوال محدثة، أنت بتقول بعد الزوال أنا توضيت عن حدث بس مش عارف الوضوء اللي كان عن حدث حدث سابق، ولا إنني اتوضيت تجديدا لهذا الوضوء، إيه اللي يقول لك؟ اعكس المسألة، خليك على عكس ما كان قبلها. لو كنت محدثا قبل الزوال وتوضأت بعد الزوال، أنت بتقول توضأت عن حدث يبقى هو الحدث اللي كان قبل الزوال، توضأت تجديدا يبقى تجديد للوضوء الثاني، هذا يبقى أنت الآن على إيه؟ على وضوء. تلخبط المسألة دي مش كده؟ لذلك قلنا لا، خلي اتوضى، لا داعي انها تقعد تشك فيها وتسأل وتحير الناس حواليك عشان وضوء، لا دي اتوضى أسهل لك من هذا كله. طيب إذا كان الإنسان فقد الابتداء في فعل الحدث وحده، يقول لك إذا قال بعد الزوال تطهرت عن حدث وأنا أحدثته، بعد الزوال تطهرت عن حدث وأنا أحدثته، طب هو الآن هيكون إيه؟ قبل الزوال أنت كنت متطهرا، بعد الزوال بتقول ان انت احدثت وطهرت على سبه، هو هذا الحدث انت متوضئ عنه. ولكن دي مسألة ممكن تولد للإنسان شك، ده ما هو إلا تمرين فقهي، اللي بيذكره الفقهاء هذه تمارين فقهية بس تشغل دماغك فيها، لكن أولى في كل هذه الصور انك اتوضى، طالما انت الآن شاكك ايه يبقى هنا اتوضى ولا تدخل في صلاة وانت على شك. لكن هذه الصور يمكن يذكرونها علشان الإنسان ما عندوش المية قليلة وخايف يستهلك هذه المياه، يقوم يضيع عليه إن المية اللي عنده اللي هيشرب منها أو كذا، فيقوم يقولوا له الحلول كذا. الحلول حلول فقهية وحلول صحيحة، ولكن الأولى من ذلك أن الإنسان طالما شك في ذلك فلا يدخل في صلاة وهو يشك فيها. من المسائل اللي يذكرها يمكن إذا اشتبه عليه ماءان، ماء طاهر وماء نجس، ما هوش عارف يعمل إيه في الأمرين، نقول له اتحرى، إذا كان نجاسة مما يكون لها لون يبقى هتغير هذا الشيء هنا، إذا كان مما يكون لها طعم يبقى هتغير فيه، لا ولا لها لا طعم ولا حاجة وقليلة جدا واحتار طفل، نعمل إيه؟ نتيمم، طالما ما فيش إلا هذا الماء وأنا أشك فيه إني أتيم. بعض أهل العلم يقول اتوضى من ده مرة وصلي واتوضى من هذا مرة وصلي، عقلا إن ممكن نقول والله صح، إذا اتوضى من هذا الماء فرضنا أنه طلع هو الطاهر وتوضأ منه يبقى هذه صلاة صحيحة. طيب إذا كان بعد ذلك توضأ بالماء النجس، ما خلاص ما صحت منه الصلاة الماضية، لكن الأمر لما توضأ بالنجس حصل إيه؟ تندس بدنه ومحتاج لمية تانية علشان يعمل، يبقى حيلزم الدور يرجع يغسل بيديه ويعمل، يبقى هنا لا، الأولى أنه يترك الاثنين. طيب هل مع وجود الماء واليقين أن أحد الماءين ماء طاهر، مع وجود الماء هل يجوز التيمم؟ مع وجود الماء لا يجوز التيمم، لكن في هذه الصورة وجود الماء كعدم، بعض أهل العلم لك لا، الماء موجود إزاي كعدم؟ اتوضى من هذا مرة من هذا مرة أو صلي. البعض يقول لا، ليس لك أن تتيمم حتى تريق الماء، كب المية عشان تبقى، هذا قول بعيد عن الصواب، هذا قول بعيد، كب المية وإذا احتاج المية بعد كده يعمل إيه؟ لا، هذا قول بعيد عن الصواب، اللي هنا يترك الماء ولا هو في حكم فاقد الماء، زي ما نقول الإنسان المريض مرضا جلديا وأمامه الماء والأطباء منعينه من أنه يستخدم الماء، هيعمل إيه؟ يتيمم مع وجود الماء، لأن حكمه كأنه فاقد للماء، كأنه فاقد لأنه لا يقدر على استعمال، زي الإنسان الذي يجد ماء في بئر وليس معه حبل يدليه عشان يطلع الماء، واجد ولا مش واجد، لكن غير مستطيع الاستخدام، يبقى على ذلك مش هنقول له طم البئر وبعدين اتيمم، على سيب البئر زي ما هو، يمكن تلاقي في الصلاة الجاية حبلا تأتي به بالماء من داخل البئر. طيب يبقى دي مسألة الشك واليقين، الأصل أنك لا تعمل عبادة إلا وأنت على يقين منها، فإذا استيقنت ثم شككت فلا تلقي بالا للشك، إذا كنت على شك فلا تدخل في عبادة. يبقى هنا إنسان على شك، أنا متوضي اللي مش متوضي، طب أصلي وخلاص، هنا ينفع يصلي وخلاص؟ الصلاة باطلة، لا تدخل في صلاة إلا وأنت على يقين من أنك على وضوء. يبقى إذا كنت على وضوء والآن يا ترى أنا أحدثت ولا ما أحدثتش، نقول لك إيه؟ الأصل أنك على وضوء طالما مستيقن منه، والشك لا يزيل اليقين. لو أنك احتطت وتوضأت كان خيرا، لكن هل يلزم؟ لا، لا يلزم كذلك، ولا تفكر فيها كثيرا وإلا وصلت لحال الوسوسة بعد ذلك. طيب بعد كده بيقول لنا ما يوجب الغسل؟ الأشياء في حاجة تانية؟ ها؟ لسه في كمالة تانية؟ مش عايزين تخلصوا ليه؟ طيب زي بعض. هذا لسه في حاجات كتير، مشكلتي الكتاب مليان حواشي ومش ممكن اشرح الحواشي كلها. طيب يحرم على المحدث الصلاه، يحرم على المحدث الصلاه، لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. يحرم على المحدث الصلاه، الانسان كلما تعاظم في قلبه حب الله سبحانه وتبارك وتعالى والخشيه من الله مستحيل يقف بين يدي الله عز وجل بشيء خطأ، ما يقول شيء اتكسفت، استحيل. وإن كانت الشريعة تراعي هذا الأمر، إنما إنك تقف وتصلي بالناس وأنت محدث وتكمل الصلاة عشان مكسوف من الناس، لا، لكنك معذور أنت ما عرفتش وبعد الصلاة عرفت أن أنت أحدث، لا يلزمك أن تقول للناس، لا يلزمك. فرضنا إنسان صلى من الناس صلاة الظهر أو العصر مثلا، وبعد الصلاة تبين له أنه كان على جنابة، هيعمل ايه؟ يروح يغتسل يصلي وحده، لكن صلاتنا صحيحه، صلاتنا صحيحه، ولا يلزمه ان يقول الناس انا كنت على جنابه، لا يلزمه هذا الشيء. لكن لو انه في اثناء الصلاه تذكر انه على جنابه، هل يجوز له ان يكمل الصلاه؟ لا يجوز له ان يكمل الصلاه، حرام، لا يجوز له ان يكمل الصلاه. ما يقولش انا استحيت من الناس، حتى لو استحيت ربنا جعل لك وسيله، تعمل ايه؟ تاخذ بانفك وتخرج كانك عندك رعاف، وليس لك أن تسأل من فعل ذلك ليه خرجت، ليس لك أن تسأل. الإمام إذا خرج ماسك أنفه وخرج، ما تقولوش خرجت ليه، المفروض أنت زكي فاهم خرج ليه، ومش الزكي اللي بيفهم، الإنسان العادي بيفهم، العيد صغير حيعرف أن ده ساب الإمامة وطلع يبقى أنه أحدث، أو بيصلي بجوارك وطلع وساب الصلاة، ما تحرجش حد، ما تقولش لحد سبت الصلاة ليه وخرج، تحرجه في هذا الشيء. يبقى هنا يحرم على المحدث الصلاة، لو أنك في الصلاة في أولها في آخرها فأحدثت، أخرج وتوضأ ولا تجلس بين يدي الله عز وجل، لا تقف بين يدي الله وأنت على غير وضوء. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة يعني إنسان يسرع ويروح يتصدق ينفع، هنا لا يقبل الله عز وجل هذه الصدقة. ويحرم عليه الطواف، على المحدث يحرم عليه الطواف، سواء كان هذا الطواف فرضا أو كان نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة، صلاة 100% صلاة؟ لا، ما نقدرش نقول 100% صلاة، ولكن فيه شبه من الصلاة، فيه شبه من الصلاة. يبقى على ذلك المرأة الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من أن تطوف بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غيره ألا تطوفي بالبيت. يبقى المرأة الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت، يبقى هنا الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه إيه؟ الكلام. يبقى مش 100% صلاة زيه زي الصلاة، ولكن طالما يجوز له أنه يتكلم فيه يبقى ليس كالصلاة تماما، ولكنه يشبه الصلاة. هذه المسألة يعني خلت البعض من الفقهاء ينظر في أن من طاف على غير وضوء، هنا إذا لم يكن الوضوء شرطا في صحة الطواف زي ما هو شرط في صحة الصلاة، يقول إنه واجب، واجب فيها. طيب إذا كان واجبا يقول لك الواجب يسقط بالعذر. إذا كان هنا في يعني فرج جاء في هذه المسألة في أن الطواف بالبيت صلاة، وإن كان مش زي الصلاة 100%. هنا الصلاة شرط صحة الصلاة الوضوء، شرط لصحة الصلاة الوضوء. لذلك لو أن الإنسان على غير وضوء ينفع يصلي؟ إلا إذا كان بعذر. المرأة الحائض تصلي؟ ليس لها أن تصلي. طيب لما نيجي في الطواف بالبيت وأباح الله عز وجل فيه الكلام، طيب لو أن إنسانا ضحك هل يبطل طوافه؟ مع أن الحديث ما نصش عليه، نص على الكلام فقط. لو أنه ضحك وقهقها لا يبطل طوافه بالضحك والقهقها وتبطل الصلاة بذلك. فجاء وقالوا يبقى أنه يجب على الطائف أن يكون على وضوء، فأخذ منها الأحناف أنه لو طاف بغير وضوء يبقى عليه دم في ذلك، عليه دم فيصح منه الطواف. طيب لو أن المرأة طافت وهي حائض لعذر من الأعذار، يقوم يقول هنا مع العذر من الأعذار يسقط الواجب الذي عليها، إذا كان لعذر جاية من آخر الدنيا وإنه القافلة هتمشي وتسيبها أو الرحلة بتاعت سفر ويصعب عليها أو بل يستحيل ترجع مرة أخرى. فأخذ منها شيخ الإسلام تيمية بقول الأحناف في هذه المسألة، وإنه مع الضرورة أن المرأة تتحفظ وتطوف إذا كان يشق عليها أن ترجع مرة أو يستحيل عليها أن ترجع مرة ثانية، إنه بين أمرين، إما إنه يقول تفضلي محرمة على طول وأنت في بلدك ولا زوجك أقربك ولا غيره لغاية ما يتحقق الاستحالة وترجعي تطوفي بالبيت، يا إما إنه العذر الآن إنها تطوف على حالها طالما استحيل. طب لا، لو يستحيل عليها ولا شيء يبقى تنتظر، طالما تقدر تأخر التذكرة بتاعت الطيارة تقدر تتأخر حتى تطوف يبقى يلزمها ذلك، يبقى هذا مع الضرورة فقط في هذه المسألة، وحيجي لها تفصيل في مناسك الحج إن شاء الله. يبقى نقول إنه يحرم على المحدث الصلاة ويحرم على المحدث أيضا الطواف. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، حديث الفدح حديث صحيح، مس المصحف ببشرته بلا حائل، يبقى هنا إذا كان لغير عذر، طالما أنك تقدر على أن تتوضأ وتمسك المصحف وتقرأ في المصحف يلزمه كذلك. لكن إذا كان الإنسان معذورا لا يجد ماء مثلا أو مريضا لا يقدر أو عنده سلس من بول أو انفلات ريح أو أنه تعب لا يقدر معه على الوضوء، هي عذر الإنسان، فيسقط الواجب بالعذر، يبقى الواجبات تسقط بالأعذار. فهنا مس المصحف بالبشرة بلا حائل، يعني بتفتح المصحف وتمس المصحف تقلب الورق بتاعه وأنت على غير وضوء. فإن كان بحائل، بحائل يعني لابس جوانتي في إيدك، لابس جوانتي في إيدك أو ما شابه ذلك، لم يحرمه. أو إن المصحف عبارة عن كمبيوتر قدامك وأنت بتحرك الصفحة بالماوس بتاع الكمبيوتر، يبقى أنت لم تلمس الآيات لكن تلمس شيئا بعيدا عنها. قال لأن المس إذا للحياة، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني دي إشارة، دي إشارة، لكنها نص في ذلك ليست نص، ليست، لأنه لا يمسه إلا المطهرون يتكلم عن إيه؟ عن اللوح المحفوظ. ومين المطهرون؟ الملائكة. طب والإنس هيمسه إزاي؟ هو هذا لا يمسه إلا المطهرون عند الله عز وجل، ملائكة الله الذين يمسون اللوح المحفوظ. فيقوم العلماء يقول لك إنه هذا من باب الإشارة، لأن الكتاب السماوي لا يمس إلا المطهرون من خلق الله وهم ملائكة، فليكن الكتاب الذي أنزله الله في الأرض لا يمس إلا المطهرون المؤمنون الذين هم على طهور، الذين هم على طهور. ويمكن البعض يقول لا يمس إلا المطهرون يعني المؤمنون، المؤمنون، يبقى الكافر ليس له أن يمس هذا، هذا محتمل، هذا محتمل. ولكن الحديث الذي رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. آدي الحديث هذا حجة في المسألة، إنه لا يلمس القرآن إلا إنسان طاهر. الحديث صحح الشيخ الألباني ورواه الإمام مالك في موطئه مرسلة واحتج به الإمام أحمد. الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يمكن بعض أهل العلم يقول لك إلا طاهر هنا معنى إلا مؤمن، يعني إلا مؤمن لا يمس القرآن إلا هذا محتمل، هذا محتمل. لكن بنقول إعمال الكلام في القاعدة الفقهية اللي ذكرناها أولى من إيه؟ من إهماله. فالطهارة في أبواب الفقه المقصود منها إيه؟ رفع الحدث وإزالة النجس، يبقى هنا الطهارة هذا الأصل. والخطاب هنا خطاب لمسلمين، وللمسلمين لا يمسوا القرآن إلا طاهر، لا يمسوا القرآن إلا طاهر. ومن أمتى كان المسلم يدوا القرآن للكفار، وكان عندهم مصاحف بالكسرة لدرجة عشان يدوا الكفار مصاحف منها؟ الخطاب للمسلمين، يبقى أنت أيها المسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، يبقى على ذلك محمولة على الطهارة من الحدث، محمولة على الطهارة، يبقى لا يمس القرآن إلا إنسان مرتفع عنه الحدث. يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يزيد من، يعني عايز يقول لنا إن الإنسان الذي عليه غسل جنابة ليس له أن يقرأ القرآن. كذلك المرأة الحائض ليس لها أن تقرأ، ده بناء على ما يذكر، لأن مين الحيب عليه غسل إلا المرأة الحائض والإنسان الجنوب. قال لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب، وربما قال لا يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة. كان لا يحجبه أو لا يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، يعني صححه الحاكم وصححه الدارقطني، وضعفه الشيخ الألباني وحسنه الحافظ ابن حجر، وهنا اللي حسنوه وصححوه أكثر. لكن على كل أنه بفرض ضعفه ما فيش حجة، بفرض أنه حسن زي ما قال الحافظ ابن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يبقى دايما كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعه من قراءة القرآن إلا أن يكون على جنابة. هنا لو نظرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، الرجل يلقي عليه السلام عليه الصلاة والسلام كان يعمل إيه؟ يتيمم ويرد عليه، ويكره أن يرد السلام إلا وهو على طهارة عليه الصلاة والسلام. هنا ما قالش للناس لا تقرأوا القرآن وأنتم جنب، لو قال هذا الشيء يبقى هذا صحيح، لكن هو كان لا يحدث عن القرآن شيء إلا أن يكون على جنابة، يبقى هنا هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، والفعل لا يوجب على غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى هو فعله أنه لا يقرأ القرآن إلا وهو على طهارة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان على جنابة أقول هنا ما فيش دليل على أنه ممنوع من قراءة القرآن، لكن على كل نقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، يبقى على ذلك لا نقرأ القرآن ونحن على جنابة. طيب من قرأ هل يأسم؟ هنا ما فيش دليل على الإسم أصلا، ما فيش دليل، هنا غاية ما فيه أنه هو صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابة لا يقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه. احتمال لأن هذا حرام، احتمال لأن هذا مكروه، احتمال لشدة احترامه لكلام الله عز وجل كان يتأدب بذلك. دلالة الحال إذا تطرقها الاحتمال بعد بها الاستدلال، يبقى نضفش يستدل على أنه يحرم على الجنب أنه يقرأ القرآن. إذا كان الجنب حين يدامع امرأته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ماذا؟ ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وهو على ذلك. لو نسي في أوله ذكر في وسطه قال هذا الشيء وهو يدامع أهله، يبقى على ذلك ما فيش دليل على أنه يأسم من يفعل ذلك. نقول هذا من باب الأدب، إن الإنسان إذا كان على جنابة فلا يقرأ القرآن، مراعاة أن هذا قول جمهور أهل العلم. واللبث في المسجد بلا وضوء، من مين لبث في المسجد بلا وضوء؟ الجنب، الإنسان إلا على جنابة. ليه بقى؟ ليه؟ يقول لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب صحيح، صحيح هنا الاحتداد بالآية احتداد صحيح، إنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابر سبيل، أنا مش هتخيل عابر سبيل في الصلاة، عابر سبيل حيبقى فين؟ في مكان الصلاة، يبقى هو في المسجد. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يبقى الجنب يجوز له أن يمر في المسجد ك عابر سبيل، احتاج لحادثة مارر من لحادثة، يبقى على ذلك جاز له. يبقى هنا المنطوق ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة، يبقى مواضع الصلاة ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا إذا كان الجنب يبقى الحائض من باب أولى أو مثله القياس اللي عليه، يبقى كذلك المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا عابرة عابرة سبيل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من عائشة أن تأتيه بالحصيرة ليصلي عليها، قال ائتيني بالخمرة من المسجد، الخمرة حصيرة صغيرة يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك. فهنا دخلت جابت له الحمرة من المسجد. أما جابت للنبي صلى الله عليه وسلم الحمرة، هي إيه؟ مارة، مارة، ما هيش ماكثة ولا جالسة في المسجد، وكأنها فهمت الأصل أن الحائض لا تدخل المسجد، وإلا ما جاوبت بهذا الشيء. لو كان الأمر أمر عادي أن الحائض تدخل المسجد تقعد فيه، كانت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائض، ما كانت شالت، لولا أن عرفت أنه ممنوعة من أنها تدخل فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك، فأمرها أن تأتيها. يبقى هنا حكمها حكم إيه؟ ولا جنبا إلا عابر سبيل. يبقى المرأة تمر بالمسجد عابرة سبيل إذا كانت حائضة، لكن لا تمكث في المسجد. يقول: وفي الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل، وهنا القياس على الجنب، والجنب الجنابة اللي خرجت منه طاهرة، مستحيل تلوث المسجد إذا كان ثوبه على فيه جنابة، ولا مستحيل يلوث المسجد، والمني مني الإنسان طاهر. لكن حيضة المرأة، الحيضة نجسة، الحيضة نجسة، يبقى هنا نقول هي من باب أولى. إذا كان الجنب ليس له أن يمكث في المسجد، يبقى كذلك المرأة الحائض. لكن إذا كان الإنسان يحتاج أنه يمكث في المسجد، ما يقدرش يخرج، بس مستني دوره في دورة المية في المسجد، يكون معتكفا وقام لوجد نفسه على جنابة ولسه الحمامات مشغولة منتظر، فهنا قالوا خفف هذا الحدث بإيه؟ بأنك تتوضأ، لأنك تتوضأ. يقول: فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد المنصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. يبقى هذا من أفعال الصحابة، إنه الأصل عدم مكث الجنب في المسجد، هذا الأصل، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. لكن هم قعدوا وعملوا، قعدوا اتوضوا بحيث أنه يخفف منها. وهل الوضوء يخفف الجنابة؟ ما إيه الدليل فيه؟ القياس على النوم، القياس على النوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإنسان يكون على جنابة ينام وهو جنب، قال: إذا توضأ، إذا توضأ. كأن الوضوء بالنسبة للجنب يخفف عنه من هذه الجنابة فينام. قال: فكذلك في المسجد، في المكث في المسجد. طيب، في حاجة تانية ناقصة؟ خلاص الباب؟ طيب، باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة، سبعة أشياء الموجبة للغسل. يقول: أحدها انتقال المني. ما يوجب الغسل اللي هنقول إيه؟ موجبات الغسل، الموجب، الموجب، الموجب والموجب، الغسل موجب، الموجب له هيبقى إيه؟ الإنسان يكون على جنابة مثلا، يبقى هذا يوجب. يبقى نقول الموجب يعني الذي يوجب على الإنسان الشيء، الموجب للغسل. انتقال المني، هذه واحدة اللي ينفرد بها الحنابلة، هينفرد الحنابلة بهذا الشيء خلافا لجماهير الفقهاء، الفقهاء مش هيلتفتوا لهذا الأمر. انتقال المني، يقول: فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. انتقال المني. يقول ابن قدامة: إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. يبقى ما هيش الرواية الوحيدة عن أحمد رحمه الله، لا، ده في رواية تانية لأحمد يوافق فيها الجماهير، وكلام الجماهير يعني الأرجح في الأمر، الأرجح. وإن كان كلام أحمد له وجهة طبية صحيحة، وجهة طبية أن المني إذا خرج من الإنسان مهما أمسك ذكره حيخرج، مش حيرجع تاني لموضعه مرة ثانية. فهنا كلام الإمام أحمد كشيء منطقي وكلام طبي كلام صح، المني حيروح فين يعني؟ لازم انه حيخرج، مش حيرجع الموضوع مره ثانيه. لكن المساله مساله مفترضه، وخاصة إذا كان إنسان نايم وفي أحلامه شعر أنه بيخرج منه حاجة وأمل نفسه وبعدين أمل أش حاجة نزلت منه. الآن هو وهو نايم شعر كأن حاجة تتخذ منه بس ما أمل أش حاجة. على ما يذكر عن أحمد رحمه الله أنه يلزم الاغتسال لانتقال المني، لانتقال المني. على كلام الجمهور هو فين المني ده؟ مش فيناش حاجة، طالما ما فيش حاجة ما يلزمه. وتصاب الصواب طالما انه لم يرى شيئا يبقى لا يلزمه شيء. طب لو انه بعد شويه لقى انه سال منه المني فنزل يبقى هنا استيقن ان فعلا أن انتقل المني مكان، يبقى يلزمه بالخروج انه يغتسل. يبقى مساله انتقال المني فقط فيها نظر، فيها نظر. قال الامام النووي: لو قبل امراه فاحس بانتقال المني ونزول فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا، وبه قال العلماء كافة، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال في أشهر روايتين عنه يجب الغسل، قال ولا يتصور رجوع المني. كلام الإمام أحمد كلام طبي صحيح، كلام طبي صحيح إن المني إنه لا يتصور إنه يرجع تاني لموضعه، فطالما إنه خرج من موضعه لابد إنه هيخرج، لم يخرج الآن هيخرج بعد ذلك. يبقى هنا الإمام أحمد نظر للمآل قال لك اغتسل من الآن، لكن غيره من العلماء قال طب ما يمكن ما يخرجش، فرضنا اجعل المسألة مفترضة وإنه ما خرجش منه هذا المني هيكون تلزمه بغسل ولا يخرج منه شيء، فلذلك كان الجمهور كلامهم أقوى من ناحية النظر. يقول لنا هنا دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قوي كلام قوي، إنما الماء من الماء. وإن كان العلماء قالوا في هذا الحديث منسوخ، قالوا منسوخ إنما الماء من الماء، يعني إذا جامع الرجل امرأته، هذا كان سبب القول في الحديث، سألوه أن يجامع الرجل امرأته فلا يخرج منه شيء، قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. ثم بعد ذلك نسخ هذا بإذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى، يبقى هنا إذا التقى الختانان سواء نزل ولا لم ينزل يجب الغسل. قالوا ماشي هذا منسوخ في شيء لكن معمول منه في شيء آخر، منسوخ في أنه إذا جامع ولم ينزل يلزمه أنه يغتسل بالحديث الآخر، لكن بقي العموم هنا أنه إذا كان إنسان نائما وشعر أنه أجنب وأم نظر لم يجد احتلاما في ثوبه يبقى لا يلزمه شيء، لأن لم يخرج منه ماء الآن ولا هو جامع حتى نقول يلزمه الغسل، وده احتلال صحيح. يقول صاحب الحاوي اللي هو الإمام الموردي يعني: لو أنزلت المرأة المنية إلى فرجها فإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها في حكم الباطن، ولهذا لا يلزمها تطهير في الاستنجاء. يعني كلامه عايز يفرق بين السيب وبين البكر باعتبار غشاء البكارة اللي قد يمنع النزول. قال إن كانت سيبا لزمها الغسل لأنها يلزمها تطهير ما هو داخل فرجها. التفريق يعني يمكن له وجهة من النظر، لكن نقول في النهاية إنه الحديث لما يقول الماء من الماء يعني الاغتسال من خروج الماء، إذا رأت المرأة الماء يلزمها الغسل، الماء بمعنى المني يخرج منها، أما إفرازات الرحم أو نحو ذلك هذا ليس منية، الإفرازات حاجة والمني شيء آخر، فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة يلزمهما الغسل. يقول لنا الحنبلة: لو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، إنها جنابة واحدة، يعني عايز يرجع تاني للأمر. الخلاف بينه وبين الجمهور في أن الغسل إمتى، الغسل إمتى؟ الغسل عند الحنبلة حين يستشعر أنه تحرك المني بداخله من مكان إلى مكان حتى ولو لم يخرج منه يلزمه أن يغتسل. طيب اغتسل هذا وبعد ذلك سال منه المني، قال لا يلزمه الغسل لأن الآن المني يخرج فاترا يعني من غير دفق، يبقى هنا لا يلزمه الغسل لأنه اغتسل قبل كده لهذه الجنابة. الجمهور قال لك لا، لا يغتسل إلا بيقين، واليقين بخروج الماء، لما يخرج الماء يبقى يلزمه الاغتسال وهذا أولى وأقعد. طيب إذا كان الموجب الأول للغسل اللي هو انتقال المني، وذكرنا أن جماهير الفقهاء على أنه لا يوجب الغسل، وهذا الصواب فيها أنه انتقال المني طالما أنه لم يخرج من الإنسان لا يوجب الغسل، فإذا خرج وقت خروجه بل الآن وجب عليه أن يغتسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. خروجه اللي هو المني، يبقى كان الأول انتقاله دي اللي فيها خلاف، لكن خروج فيها خلاف؟ لا ما فيش فيها خلاف. طيب خرج منه المني، إنسان عنده التهاب فخرج لونه أحمر لون الدم، هو بيقول لك ولو دما، مستحيل حيكون المني دما، ولكن المقصد منه أنه مع وجود التهابات عند الإنسان فيخرج المني في صورة الدم، بس هو أصلا المني اختلط به دم من التهابات مولود. ويشترط أن يكون بلذة، يشترط لأن أحيانا الإنسان يكون مريضا، مريضا عنده يخرج منه شيء من الصديد اللي العلماء يقول لك يخرج منه شيء من الودي أو نحو ذلك، فيقوم يفتكر أن هذا مني، ولا يكون مني، يكون صديدا يخرج الإنسان، منظره عامل زي المني في خروجه بس بيخرج من غير شهوة، من غير شهوة، إنه هو جالس يدير ثوبه وخرج فيه شيء، يكون عنده التهاب في البروستاتا مثلا فيخرج منه هذا الالتهاب، التهاب في المثانة يخرج منه هذا الشيء سائل غليظ زي المني، لكن هذا ليس منية، إنما هذا يكون صديدا يخرج منه يحتل إنه يتعالج، ولا يلزمه الاغتسال من ذلك، إنما يغسل الموضع ويتوضأ. يشترط حتى يكون منيا أن يكون بلذة، الخروج يكون بلذة، هذا قول عامة الفقهاء، سواء كانت هذه اللذة الآن في خروج المني أو سبقت واستشعر بخروج بس ما لقاش حاجة وبعد شوية وجد شيئا ينزل منه، يبقى هي اللذة هذه مرتبطة بالخروج هذا. طيب هذا قول عامة الفقهاء وحكاه الترمذي وقال في الشرح الكبير ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، هذا حديث صححه الشيخ الألباني أو قال إسناده حسن أو صحيح. الفضخ خروجه على وجه الشدة، فضخ المني، يبقى هنا الفضخ الخروج بقوة، وده اللي ربنا يقول لنا الماء الإيه الدافق، مش السائل، مش الماء اليسيل، الماء الإيه الدافق، يعني يخرج بقوة، إن العضلات بداخل الإنسان تدفعه إنه يخرج. قال إبراهيم الحربي بالعجلة، بالعجلة يعني الفضخ يعني الخروج سريعا بعجلة بقوة، ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك، فلا يشترط، يعني كان نائما ولا يذكر شيئا، لا خروج مني ولا دفق ولا شيء، وأمن النوم وجد في ثوبه أثر الاحتلام، يبقى نقول له أنت ما شعرتش بالماء الدافق يبقى ما عليكش حاجة، لا، نقول الأثر دليل وأنت نسيت، أنت نسيت، يبقى الآن طالما كنت نائما وخرج منك الشيء وجدته على ثوبك يبقى يلزمك الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، يبقى إذا احتلمت المرأة علمت واستيقنت ذلك بأن رأت الماء يبقى يلزمها الاغتسال. الحديث نفسه من حديث أم سلمة تقول وهذا في الصحيحين جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. أو تحتلم المرأة، كأن كثيرات من الناس لا يشعرن بذلك، لا يشعرن بذلك، فلذلك سأله، وهذا طبيا معروف أن كثير من النساء ما تدريش بها، فهنا قيد الأمر مش بأنه التخيل ولكن بخروج الماء حقيقة، إذا شعرت بماء يدفق منها يلزمها أن تغتسل. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال، إن النساء شقائق الرجال. وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل، فرأى بللا، رأى اليقين الآن في بلل في ثوبه ولكنه لم يرى أنه احتلم، يعني لم يظن، لم يتخيل، مش على باله أنه هو احتلم، فهنا يلزمه الاغتسال. اعكس، قال وإذا رأى أنه قد احتلم، استشعر أن حدا خرجت منه ولم يرى بللا، فلا غسل عليه. فهنا رد على الأمر اليقين، وهو أن يرى، أن يرى. يبقى هنا هذا حد في هذا الحديث على ما ذكره الحنبلة، أنه إذا شعر أنه انتقل فقيد بإيه؟ بأنه رأى بللا، رأى بللا، يبقى خروج الشيء من الإنسان. الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها، يعني رأس الذكر تغييب، بلا حائل في فرج، بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، وجب الغسل. يبقى هنا سواء أنه نزل منه ماء أو لم ينزل منه ماء، طالما أنه أدخل في فرجها ولو رأس ذكره يلزمه الغسل.